خير الدعاء إن شاء الله.
بارك الله لكم وبارك عليكم وجميعا
منكم
في
خير.
كما بينت لنا هذه التجربة أبناء الطلاب فإنه يمكننا
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بمفاتيح الجنة، فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة، فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة. يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بمفاتيح الجنة، واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة. واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة. وحديث من هدي السنة. يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بمفاتيح الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها، وذكرنا بعض المفاتيح لمن أراد أن يفوز بجنات النعيم. ولعلي في هذه الحلقة أعرض طاعة من الطاعات، هي في الحقيقة طاعة عظيمة لكنها غنيمة باردة يستطيع أن يسارع إليها كل أحد. هذه الطاعة إذا أردت أن تفعلها لا تحتاج إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أن تتوضأ قبلها، بل لا تحتاج إلى أن تتخذ هيئة معينة لأجل فعلها من قيام أو قعود أو اضطجاع أو مشي، بل لا تحتاج أن تنفق ولو شيئا يسيرا من المال لأجلها، ولا يحتاج أن تفعلها أيضا وأنت في جماعة. هذه الطاعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه عليها في جميع الأوقات، بل إنك إذا تأملت وجدت أن الله عز وجل أمر المؤمنين بفعلها في مواطن كثيرة، قبل الطعام وبعده، قبل دخول الخلاء وبعده، بل أمرهم قبل النوم وبعده أن يفعلوها، بل أمرهم أثناء القتال بأن يفعلوا هذه العبادة. هذه الطاعة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم في القتال فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله، ما هذه العبادة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل. أحد يعجز عن هذه العبادة؟ الكبير والصغير يستطيعانها، الغني والفقير، الفارغ والمشغول، الرجل والمرأة، كل هؤلاء يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لذا لو تأملت معي وجدت أنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها الكبير والصغير من أصحابه. انظر إلى ذلك الرجل وقد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: يا رسول الله، رجل حريص يريد الطاعة يريد الخير، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول: يا رسول الله، الطاعات كثرت، ما أدري هل أكثر من قيام الليل أم من صيام النهار أم البكاء في الأسحار أم قراءة القرآن أم الجهاد؟ يا رسول الله، دلني على عمل صالح أتمسك به وألزمه. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من الذكر وأبشر بالخير، وإن شئت فانتقل معي إلى هناك، انتقل معي إلى المدينة، ثم ادخل إلى بيت علي رضي الله عنه، وكان حديث عهد بعرس ما مر على زواجه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أيام. كانت فاطمة لا تزال صغيرة في سنها، وكانت تعمل في البيت عملا كثيرا، تطحن بالرحى، والرحى هما حجران ثقيلان يوضع أحدهما فوق الآخر ويجعل بينهما القمح أو الشعير، ثم يحرك الحجر الذي فوق حتى يطحن هذا الحب، فكانت تتعب المرأة إذا عملت بها. وكانت فاطمة على صغر سنها تعمل بها، كانت تطحن بالرحى وتكنس البيت وتعين زوجها وتخدم الفرس وتفعل وتفعل. فأقبل عليها علي يوما قال يا فاطمة. قالت ما تريد؟ قال أفلا تريدين خادما؟ نظرت إليه فإذا هو أصلا رجل فقير وكان في أول شبابه رضي الله عنه قليل ذات اليد. قالت أنت تحضر لي خادما من أين؟ قال تريدين خادما؟ قالت نعم. قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي. هم قوم من الكفار غزوا المدينة وقتلوا بعض الناس حولها وسرقوا أموال ثم هربوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم من يؤدبهم ومن يسترجع هذه الأموال، فانتصر الصحابة وقتلوا المقاتلين ورجعوا بالصبيان والأولاد. هؤلاء لأنهم كفروا وظلموا واعتدوا يصبحون أسرى عند المسلمين وقد يصبحون خدما، فإذا أسلموا يكون لهم أمر آخر. أقبلوا وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما عند المسجد. قالت فاطمة هذا سبي؟ قال نعم قد جاءه سبي، فاذهبي قبل أن يوزعه أو يبيعه والتمسي منه خادما. صلت فاطمة الفجر وذهبت من الصباح الباكر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طرقت الباب فتحت لها عائشة ما تريدين يا فاطمة؟ قالت قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه اليوم سبي فأقبلت أريد منه خادما. فقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة ولم يعد إلى الآن، فإذا رجع أخبرته. لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات الضحى، ولم يرجع الظهر، ولم يرجع العصر ولا المغرب، إنما رجع في آخر الليل. كان صلى الله عليه وسلم يمضي وقته ويفني عمره في هموم المسلمين وحاجاتهم. أقبل صلى الله عليه وسلم متعبا في آخر الليل، أول ما دخل قالت له عائشة يا رسول الله قد كانت هاهنا فاطمة. قال فاطمة وما تريد؟ قالت يا رسول الله قد بلغها خبر السبي فأقبلت تريد منك خادما. قال من أخبرها عن السبي؟ قالت قد بلغها ذلك. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، ما قال أترك الموضوع إلى غد فإذا ارتحت في نومي وتعشيت وأكلت وشربت أذهب إلى ابنتي، لا، خرج صلى الله عليه وسلم من لحظته إلى بيت علي. بينما علي وفاطمة على فراشهما في ظلمة الليل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب عليهما ويحرك الباب. علي وفاطمة حديث عهد بعرس لا تدري في ظلمة الليل وفي نصف الليل على أي حال هما. فلما حرك النبي صلى الله عليه وسلم الباب قال علي من؟ قال أنا محمد، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب. كانت البيوت في السابق ليست كما هي في وقتنا اليوم، فيها ملاحق وفيها مجالس وفيها غرف متعددة، لا، كان البيت في السابق عبارة عن غرفة واحدة، هذه الغرفة هي مكان النوم والجلوس والطعام، تفتح الباب فإذا هذا البيت بين يديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو فتح الباب لرآهما. قال علي يا رسول الله على رسلك انتظر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسبب لهما إزعاجا، المسألة وقت يسير ويخرج. قال بل أنتما على حالكما، وفتح الباب فتغطى علي وفاطمة بلحافهما حتى لا يرى إلا رؤوسهما. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على السرير بينهما. يقول علي حتى إن ركبة النبي صلى الله عليه وسلم لتلمس في صدري. جلس ثم التفت إلى فاطمة قال يا فاطمة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال جئتيني اليوم؟ قالت نعم يا أبي. قال ماذا تريدين يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله قد بلغني خبر هذا السبي فجئت ألتمس منك خادما. قال بلغك خبر السبي؟ قالت نعم. قال من أخبرك؟ طبعا نحن نعلم أن الذي أخبرها هو علي، لكنها ما قالت شيئا، قالت يا رسول الله قد بلغني ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ويا علي أفلا أعطيكما ما هو خير لكما من خادم؟ أنت صهرنا وأنت ابنتنا، أنا أعطيكم أحسن من الخادم، ليس خادم أو خادمين. قالت فاطمة حسنا خادم، لعله يعطينا قبيلة من الخدم أو يعطينا أموال. نعم تعطينا أحسن من خادم. قال نعم أنا أعطيكم أحسن من الخادم. قال نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أخذتما مضاجعكما، إذا وضعتما رؤوسكما على الوسادة للنوم، فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، هذه 100. قال فإنكما إذا فعلتما ذلك فهو خير لكما من خادم. علي وفاطمة نظر أحدهما إلى الآخر، نعم سوف نسبح ونهلل، لكن والخادم؟ قالت فاطمة يا رسول الله والخادم؟ يعني التسبيح والتهليل ما في مشكلة سوف نفعل، لكن والخادم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الخادم فلا والله لا أعطيك خادما وأدع أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع. أصحاب الصفة هم قوم فقراء يأتون ويسلمون في المدينة، فإذا أسلم لم يستطع أن يرجع إلى أهله لأنهم يقتلونه لأنه قد أسلم، وليس له أحد يؤوي في المدينة، لا مال ولا عيال ولا أهل ولا دار، فكان يجلس في المسجد. فلما كثر عددهم جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة عريشا مثل السقف اليسير عند المسجد، فكانوا يجلسون فيه يتصدق عليهم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة بعث بها إليهم، إذا جاءته هدية أشركهم معه فيها، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا أعطيك الخادمة حتى أنت ترتاحين وأدع أولئك الفقراء على جوعهم، كلا بل أبيع هؤلاء الخدم وأطعم أولئك الفقراء بثمنهم. أيها الأحبة الفضلاء، يقول علي رضي الله عنه: حافظت بعد ذلك على هذا الذكر وما تركته أبدا، فكانوا يرون منه من القوة والشدة في القتال وهو في عشر الثمانين، قد جاوز عمره الثمانين، كما يرون من الشباب الذين في العشرين والثلاثين. أيها الإخوة والأخوات، إنك إذا تأملت في ذلك وجدت أن الذكر ليست فائدته فقط أنه يجمع لك حسنات عند رب الأرض والسماوات، كلا بل الأمر أعظم من ذلك، وجدت أن هذا الذكر يجعل لك قوة في بدنك، نعم قوة في بدنك. ألا ترى أن الله عز وجل لما أمر المؤمنين بالقتال ماذا قال سبحانه وتعالى موجها لهم إلى طريقة تجعلهم أقوياء وفيهم شجاعة في القتال؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في القتال، فاثبتوا. طيب ما الذي يعين على الثبات؟ قوة سيوف أم كثرة الدروع أم وجود الخيل؟ لا، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح مقيدا بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وهذه فيها لطيفة عجيبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى المؤمنين بذكره في القتال لأن الإنسان أصلا أثناء القتال أو أثناء الشدائد عموما إنما يتذكر أحب الناس إليه ويتذكر أحب شيء إليه. ألا ترى مثلا لو أن رجلا أصيب بمصيبة مثلا في طائرة واهتزت به الطائرة وخشي أن تقع، تجد أنه يتذكر أهم الأشياء عنده، إن كان عنده ولد مريض أو معاق أو مقعد فكر فيه، إن كان عليه دين بدأ يفكر فيه وهو في هذا الاضطراب، أو إن كان في سفينة وماج بهم موج البحر وخشي الغرق، تجد أنه يتفكر في الغالب في أهم شيء عنده. لذا يقول عنترة وهو يتغزل بمحبوبته، يقول لها: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يقول: ذكرتك يا عبلة أثناء القتال وذلك من عظم حبك في قلبي. فأمر الله عز وجل المؤمنين أثناء القتال أن يذكروا حتى لا يكون هناك شيء أحب إليه من ربهم جل وعلا. أيها الأحبة الفضلاء، ما دام أن الذكر له هذه الفضيلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص أصحابه عليه، بل قال في الحديث الصحيح: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، ماذا يضرك أن تستغفر الله عز وجل، تسبح تهلل لعل الله تعالى أن يرفع به درجتك. وأقول: إن عجزت أيدينا عن الإنفاق وبخلت، وإن عجزت بطوننا عن الصيام وجاعت، وإن لم تستطع أرجلنا أن تقوم الليل، أو قعدت بنا نفوسنا عن الإنفاق والجهاد وأبواب الخيرات، فلا ينبغي أيضا أن نغلب على هذه الفضيلة. ما الذي يضرك وأنت قاعد وأنت قائم وأنت تمشي وأنت مضطجع أن تسبح وتهلل وتذكر قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر الله عز وجل حال هؤلاء وأفضل طاعاتهم، فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير، وأن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله تعالى كثيرا، ويجعل الأخوات من الذاكرات. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.